هذا والشريط 48 بعد 100 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، والآن مع المجلس 28 من كتاب الغسل، وكان ذلك في مساء الأحد 23 من ذي القعدة 23 و1400 من الهجرة الموافق 26 من يناير 2020 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل من صحيحه: باب الجنب يتوضأ ثم ينام. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال: استفتى عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. انتهى كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى على هذا الباب. قال رحمه الله: باب الجنب يتوضأ ثم ينام. ثم قال: حدثنا يحيى بن بكير، شيخ الإمام البخاري، منسوب إلى جده، وإلا فهو يحيى بن عبد الله ابن بكير. قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي، فقيه المصريين في زمانه، إمام مصر ومفتيها ومحدثها وفقيهها في زمانه رحمه الله، كان له شأن في فهم النصوص استغرب له واستعجب له الإمام الشافعي رحمه الله لما قدم مصر. وكان الشافعي رحمه الله من تلاميذ الإمام مالك، بل هو أجل تلاميذه. فلما عرف الليث بعد قدومه إلى مصر وعرف ما عند الليث رحمه الله من العلم، شهد شهادة عظيمة، فقال الليث: أفقه من مالك. عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن. وهنا تحول الإسناد من مصري إلى مدني. يقول الحافظ: قوله عن محمد بن عبد الرحمن هو أبو الأسود الذي يقال له يتيم عروة أو يتيم عروة. قال الحافظ: ونصف هذا الإسناد المبتدأ، ونصف هذا الإسناد المبتدأ به بصريون، ونصفه الأعلى مدنيون. طبعا هذا خطأ مطبعي، خطأ مطبعي، لأننا نعرف جيدا على الأقل أن الليث بن سعد مصري، فالصواب هنا ماذا؟ بصريون، لا مصريون، نعم نصف هذا الإسناد مصريون. وهذا يحصل في هذه، برغم أنها أحسن طبعات فتح الباري، لكن يحصل فيها مثل هذا التصحيف في أكثر من موضع. صوابه مصريون، فيحيى بن بكير مصري، والليث بن سعد كذلك مصري، وكلام الحافظ يدل على أن عبيد الله ابن أبي جعفر مصري. ومن أول محمد بن عبد الرحمن يتحول الإسناد إلى مدني، فمحمد بن عبد الرحمن أبو الأسود يتيم عروة، وعروة وعائشة مدنيون. عن عروة وهو ابن الزبير بن العوام إمام التابعين، عن عائشة خالة عروة، فعروة أمه أسماء وعائشة أختها، ولا نقول شقيقتها لأنها ليست شقيقتها وإنما هي أختها فقط، أختها من أبيها ليست شقيقة، فأسماء وعائشة ليست شقيقتين وإنما هما أختان من الأب، فهما أختان وليست شقيقتين. فعائشة خالة عروة، عائشة خالة عروة أخت أمه أسماء، قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب، والواو هنا حالية، الواو هنا ليست واوا عاطفة إنما هي واو الحال، والجملة بعدها مبتدأ وخبر، هو جنب جملة حالية في محل نصب، حال الجملة كلها وهو جنب، هو جنب جملة حالية، يقوم مقام إذا أراد أن ينام جنبا، جنبا يقوم مقام جنبا وهو جنب، وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. هنا توضأ للصلاة أي توضأ وضوءه للصلاة، ليس المقصود أنه يصلي، لأنه إنما يراد أنه يتوضأ وينام. طيب، إذن كما قلنا، يقول الحافظ: قوله وتوضأ للصلاة أي توضأ وضوءا كما للصلاة، وليس المعنى أنه توضأ لأداء الصلاة، وإنما المراد توضأ وضوءا شرعيا لا لغويا، لأن الوضوء اللغوي بمعنى الإنقاء والتنظيف، فالبعض فهم أنه يغسل فرجه يعني يتنظف ويتطهر وينام، ففسروا الوضوء بأنه اللغوي، لكن الوضوء هنا هو شرعي، والراوي أبى إلا أن يعرف هذا الوضوء بأنه وضوءه للصلاة، لكي يبعد هذا الاحتمال عن الأذهان أنه وضوء لغوي. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبو ذكي، قال: حدثنا جويرية وهو ابن أسماء، وجويرية اسم رجل، وأسماء أيضا اسم رجل، لكن هو وأبوه يعني علمان مؤنثان، وإن كان لذكرين، جويرية ابن أسماء رجل وليست راوية، إنما هو راوي، جويرية راوي، وأبوه أيضا ذكر، أسماء جويرية ابن أسماء رجل، جويرية وأسماء رجل. عن نافع، يقول هنا الحافظ، نبه الحافظ على هذا المعنى، فقال: قوله حدثنا جويرية بالجيم والراء مصغرا، وهو اسم رجل واسم أبيه أسماء ابن عبيد، فصار هنا أسماء من الأعلام المشتركة بين الرجال والنساء، وكذلك جويرية من الأعلام المشتركة بين الرجال والنساء. وطبعا هذا العلم علم مؤنث، علم مؤنث، فيمنع من الصرف. جويرية علم مؤنث، وتأنيثه تأنيث لفظي وفي نفس الوقت حقيقي، وأسماء هو عالم مؤنث وتأنيثه تأنيث حقيقي وليس لفظيا، لأنه لا يعني ما في تأنيث هنا أسماء، فهو مثل بعض الأعلام المؤنثة التي تأنيثها حقيقي وليس لفظيا، أو قد يكون تأنيثها لفظيا وليس حقيقيا، وقد يكون تأنيثها لفظيا وحقيقيا أيضا. طيب، فهنا بما أن العالم لرجل فهو يعني في الأصل عالم لأنثى، فبالتالي يعامل يمنع من الصرف. قال حدثنا جويرية ابن أسماء، طيب هو ابن أسماء، وعرفنا أن اسم أبيه أسماء ابن عبيد. يقول الحافظ ابن حجر يفيدنا فائدة حديثية، وقد سمع جويرية هذا من نافع مولى ابن عمر ومن مالك عن نافع، يعني جويرية هذا سمع من نافع مباشرة، وسمع منه أيضا بواسطة الإمام مالك، فيعتبر هذا الإسناد إسنادا عاليا علوا نسبيا، نسبيا يعني هو أعلى مما لو روى جويرية عن نافع بواسطة مالك. والإسناد برمته يعتبر من الأسانيد العالية علوا مطلقا، لأنه إسناد كم؟ رباعي، موسى جويرية نافع عبد الله بن عمر، فهو إسناد رباعي، ولا يقال إنه يعني من مسند عمر فيكون إسنادا خماسيا، سبق الكلام في هذا الموضوع، من اعتبره من مسند عمر اعتبر الإسناد خماسيا، ومن اعتبره من مسند عبد الله بن عمر اعتبره إسنادا رباعيا. طيب، عن عبد الله، ونحن نرجح أنه من مسند عبد الله، لأن عبد الله غالبا لم يشهد هذه القصة، فيكون من مسند عبد الله بن عمر، ويكون على هذا من مراسيل الصحابة، ولا يضر ذلك، فمراسيل الصحابة حجة تقوم بها الحجة. نعم، عن عبد الله، نعم، عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله أي ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أينام أحدنا وهو جنب، يسأله عن جواز ذلك، هل يجوز للإنسان أن ينام وهو جنب دون أن يغتسل؟ قال نعم إذا توضأ. وفي الحقيقة هذا الجواب نفسه فيه إشارة إلى أن ذلك على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الإيجاب، لأنه لو كان على سبيل الإيجاب لقال له لا أينام أحدنا وهو جنب. الجواب في حالة عدم الجواز ماذا يكون؟ لا إلا أن يتوضأ، هكذا أجيب. يعني لو سئلت أنا الآن وأنا أعتقد وجوب الوضوء على من أراد أن ينام وهو جنب، فسألني سائل هل يجوز لأحدنا أن ينام وهو جنب، إذا كنت أعتقد الوجوب ماذا سأقول، نعم أم لا؟ الصحيح أني سأرجح أن أستعمل كلمة لا، أقول لا إلا أن يتوضأ. لا إلا أن يتوضأ، نعم. فقلت لو كان الجواب عدم الجواز لقلت لا إلا أن يتوضأ. لكن هذا الجواب من الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم، هل أينام أحدنا جنب؟ قال نعم. ثم قال إذا توضأ. فهنا قوله إذا توضأ مع قوله نعم فيه إشارة إلى أن هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الإيجاب. وأهل العلم في حدود علمي أن جماهير العلماء قديما وحديثا على أن هذا الوضوء للاستحباب وليس للإيجاب، لعل المخالف الظاهرية، وقد يكون هناك من سبق الظاهرية، وقد يكون الحافظ ابن حجر تعرض لشيء من هذا في أثناء شرحه، فيمكن أن نقرأ بعض ما كتبه الحافظ رحمه الله. أنا بعض إخواني ينبه يقول: قلتم حفظكم الله في الدرس الماضي في شرحكم لصحيح الإمام البخاري إن نعم اسم، والصواب في ذلك والعلم عند الله أنها حرف جواب كما في الكتب المصنفة في معاني الحروف كمغني اللبيب لابن هشام وإلى آخره. جزاه الله خيرا على هذا التنبيه أنها حرف وليست اسما. طيب، يقول: يقول أن يقول الحافظ رحمه الله تعالى قوله فقال نعم إذا توضأ، ولمسلم من طريق ابن جريج عن نافع ليتوضأ ثم لينم، ليتوضأ ثم لينم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف، وهو التنيسي مصري، أصله من دمشق، نزل مصر في تلك البقعة المسمى بتنيس فنسب إليها، أصله دمشقي لكن نزل مصر عاش بها فنسب إلى البقعة التي عاش فيها وهي تنيس. وقلنا إنها تعتبر اليوم جزيرة مهجورة في وسط بحيرة المنزلة، بقيت مجرد أثر، يعني ليست مأهولة وليست مسكونة، لكن كانت في يوم من الأيام كانت عامرة وكانت مأهولة ومسكونة بكثير من الناس. حدثنا عبد الله بن يوسف، قلنا والتنيسي، قال أخبرنا مالك إمام دار الهجرة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. هنا واضح أن غسل الذكر سابق على الوضوء، وإنما قلنا إنه ليس من قبيل تأخير غسل الذكر عن الوضوء، لأن الواو في لغة العرب لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا وإنما تفيد مطلق الجمع. قال قوله طيب، حدثنا قوله طيب، قال قوله عن عبد الله بن دينار، وهو يقصد الآن الحديث الأخير، هكذا يقول: هكذا رواه مالك في الموطأ باتفاق من رواة الموطأ، ورواه خارج الموطأ عن نافع بدل عبد الله بن دينار. وذكر أبو علي الجياني أنه وقع في رواة ابن السكن عن نافع بدل عبد الله بن دينار، وكان كذلك عند الأصيلي، إلا أنه ضرب على نافع وكتب فوقه عبد الله بن دينار. قال أبو علي أي الجياني: والحديث محفوظ لمالك عنهما جميعا، انتهى كلامه. قال ابن عبد البر: هذا من الاختلاف الذي لا يضر، لأن التردد فيه بين ثقتين، يعني سواء كان هذا أو هذا فالحديث ثابت. قال ابن عبد البر: الحديث لمالك عنهما جميعا، لكن المحفوظ عن عبد الله بن دينار، وحديث نافع غريب، انتهى. هذا مثال لعلة في الإسناد لا تؤثر في ماذا؟ في صحة المتن. وقد رواه عنه كذلك عن نافع 5 أو 6، فلا غرابة. وإن ساقه الدارقطني في غرائب مالك فمراده ما رواه خارج الموطأ، فهي غرابة خاصة بالنسبة للموطأ. نعم، رواية الموطأ أشهر. قوله: ذكر عمر بن الخطاب، مقتضاه أيضا أنه من مسند ابن عمر كما هو عند أكثر الرواه، ورواه أبو نوح عن مالك فزاد فيه عن عمر. وقد بين النسائي سبب ذلك في روايته من طريق ابن عون عن نافع، قال: أصاب ابن عمر جنابة فأتى عمر فذكر ذلك له، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال ليتوضأ ويرقد. وعلى هذا فالضمير في قوله في حديث الباب أنه تصيبه يعود على ابن عمر لا على عمر. وقوله في الجواب توضأ يحتمل أن يكون ابن عمر كان حاضرا فوجه الخطاب إليه. قوله: إذن أفادنا الحافظ أنه في بعض الروايات أن ابن عمر هو الذي كان يحصل له ذلك، فذهب إلى أبيه فسأله، فذهب أبوه بدوره فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويحتمل أن يكون ابن عمر صاحب أباه في ذهابه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: قوله توضأ واغسل ذكرك، في رواية أبي نوح اغسل ذكرك ثم توضأ ثم نم، وهو يرد على من حمله على ظاهره فقال: يجوز تقديم الوضوء على غسل الذكر لأنه ليس بوضوء يرفع الحدث، وإنما هو للتعبد، إذ الجنابة أشد من مس الذكر. فتبين من رواية أبي نوح أن غسله أي الذكر مقدم على ليش؟ على الوضوء. ويمكن أن يؤخر عنه بشرط ألا يمسه، إن واحد يمكن أن يغسل ذكره دون أن يمسه، هذا قول. ويمكن أن يؤخر عنه بشرط ألا يمسه على القول بأن مسه ينقض، ولا شك أنه قول راجح لأن الدليل يؤيده. وقال ابن دقيق العيد: جاء الحديث بصيغة الأمر وجاء بصيغة الشرط. أحد إخواننا مستعجل يقول: أليس قوله اغسل ذكرك يفيد الوجوب؟ بارك الله فيك، نحن قلنا سنقرأ البحث عند الحافظ ابن حجر، وإن قدمت نتيجته لكن الصبر طيب إن شاء الله، فلا نستعجل، الله يبارك فيك. قال: قال ابن دقيق العيد: جاء الحديث بصيغة الأمر وجاء بصيغة الشرط. جاء بصيغة الإيش؟ الأمر وجاء بصيغة الشرط. في حديث ابن عمر الأول قال: نعم إذا توضأ، فهذا بصيغة الشرط. وفي قوله توضأ واغسل ذكرك هذا بصيغة إيش؟ الأمر. نعم. قال ابن دقيق العيد: جاء الحديث بصيغة الأمر وجاء بصيغة الشرط، وهو متمسك لمن قال بوجوبه، أي من قال بالوجوب اعتمد على الصيغ التي ورد الحديث بها. وقال ابن عبد البر: ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب، وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه وهو شذوذ. ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب، وذهب أهل الظاهر إلى أنه لليش؟ إلى إجابه وهو شذوذ. وقال ابن العربي: قال مالك والشافعي: لا يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ. واستنكر بعض المتأخرين هذا النقل، وقال: لم يقل الشافعي بوجوبه، ولا يعرف ذلك ولا يعرف ذلك أصحابه، وهو كما قال. لكن كلام ابن العربي محمول على أنه أراد نفي الإباحة المستوية الطرفين لا إثبات الوجوب، معذرة، لكن كلام ابن العربي محمول على أنه أراد نفي الإباحة المستوية الطرفين لا إثبات الوجوب، أو أراد بأنه واجب وجوب سنة، أو بأن نعم، أو أراد بأنه واجب وجوب سنة أي متأكد الاستحباب، ويدل عليه أنه قابله بقول ابن حبيب هو واجب وجوب الفرائض، وهذا موجود في عبارة المالكية كثيرا. وأشار ابن العربي إلى تقوية قول ابن حبيب، وبوب عليه أبو عوانة في صحيحه إيجاب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم، ثم استدل بعد ذلك هو وابن خزيمة على عدم الوجوب بحديث ابن عباس مرفوعا: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وقد تقدم ذكره في باب إذا جامع ثم عاد. وقد قدح في هذا الاستدلال ابن رشد المالكي وهو واضح، ونقل الطحاوي عن أبي يوسف أنه ذهب إلى عدم الاستحباب، وتمسك بما رواه أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء، رواه أبو داود وغيره. وتعقب بأن الحفاظ قالوا إن أبا إسحاق غلط فيه، وبأنه لو صح حمل على أنه ترك الوضوء لبيان الجواز لئلا يعتقد وجوبه، أو أن معنى قوله لا يمس ماء أي للغسل. وأورد الطحاوي من الطريق المذكورة عن أبي إسحاق ما يدل على ذلك، ثم جنح الطحاوي إلى أن المراد بالوضوء التنظيف. صار عندنا هنا طرفين، طرف يقول بالوجوب، وطرف يقول إن الوضوء المراد به التنظيف. واحتج ابن عمر راوي الحديث، واحتج بأن ابن عمر راوي الحديث وهو صاحب القصة كان يتوضأ وهو جنب ولا يغسل رجليه، كما رواه مالك في الموطأ عن نافع. وأجيب بأنه ثبت تقييد الوضوء بالصلاة من روايته ومن رواية عائشة كما تقدم، فيعتمد ويحمل ترك ابن عمر لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر. وقال جمهور العلماء المراد بالوضوء هنا الشرعي، جمهور العلماء الذين يقولون إن الوضوء للاستحباب يقولون إن الوضوء هنا شرعي وليس اللغوي. وقال جمهور العلماء المراد بالوضوء هنا الشرعي، والحكمة فيه أنه يخفف الحدث، ولا سيما على القول بجواز تفريق الغسل فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة على الصحيح. ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن شداد بن أوس الصحابي قال: إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ، فإنه نصف غسل الجنابة. وقيل الحكمة فيه أنه إحدى الطهارتين، فعلى هذا يقوم التيمم مقامه. وقد روى البيهقي بإسناد حسن عن عائشة أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم، ويحتمل أن يكون التيمم هنا عند عسر وجود الماء. وقيل الحكمة فيه أنه ينشط إلى العود أو إلى الغسل. وقال ابن دقيق العيد: نص الشافعي رحمه الله على أن ذلك ليس على الحائض، لأنها لو اغتسلت لم يرتفع حدثها بخلاف الجنب، لكن إذا انقطع دمها استحب لها ذلك. وفي الحديث أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيق عند القيام إلى الصلاة. واستحباب التنظيف عند النوم قال ابن الجوزي والحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة بخلاف الشياطين، فإنها تقرب من ذلك، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى، وهو موقفنا إلى الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.